أما بعد، وصلنا في الدرسين الماضيين في التفسير، بينا تفسير الآيات الواردة في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وما تشتمل عليه من العظات والعبر، وما تذكرها به الخضر لموسى عليه السلام. ومن باب إتمام الفائدة، فإنه يحسن بنا أن نستعرض جملة من الفوائد لهذه القصة العجيبة الجميلة. ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، يقول الشيخ رحمه الله في هذه القصة العجيبة الجميلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ينبه على بعض بعون الله وتوفيقه. قلت منها فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم مختار السفر لزيادة العلم على ذلك. وقد سبق أن بينا ما أخذ هذا، وهو أن موسى عليه السلام لما أن الله تعالى مكن له في الأرض وأهلك فرعون وأورث موسى ومن آمن معه ديار فرعون، قام بتعليم قومه. وكان في أحد الأيام خطب خطبة طويلة وبين فيها جملة كبيرة من الأحكام والمسائل والعظات والعبر، فتعجب منه قومه، فعبر عن هذا أحدهم بقوله: هل يوجد أحد أعلم منك من الناس؟ فقال موسى: لا. فأوحى الله إليه أنه يوجد أحد أعلم منك، فتاقت نفس موسى إليه، قال: وأنا لي به لأتعلم منه. فأمره الله أن يطلب الرحلة ويبحث عن مجمع البحرين، ويكون معه حوت في مكتل يأكل منه، فإذا فقد هذا الحوت فإنه المكان الذي فيه ذلك الرجل الصالح الذي عنده من العلم ما ليس عند موسى. فتجهز موسى عليه السلام وسافر، وقال إنه سيجد في الطلب ويبحث عن ذلك الرجل حتى يلتقي به. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أي لا أزال مستمرا حتى أصل إلى المكان الذي فيه ذلك الرجل وهو مجمع البحرين، أو أستمر على ذلك مدة طويلة من الزمن. حكم، والحكم جمع حق، والحق 80 سنة. وهذا دليل على الهمة العالية في طلب العلم، وأن الإنسان مهما أنفق في طلب العلم من الوقت والجهد فإن ذلك في الحج. والمراد بالعلم هو العلم الذي ينفع الإنسان في عبادته لربه ويتعرف به على ما يصلح حاله ومعاله. فهذا ينبهنا إلى علو الهمة في طلب العلم، وهي مسألة ينبغي أن يتنبه لها الكثير منا، وخاصة من ينتسبون للعلم ويطلبونه. فلا يقعد أحدنا عندما يتعلم عددا من المسائل ويكتفي بها، وإنما يطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ولا يقول الإنسان إني بلغت كذا من السن فيكفي ما حصلت، وإنما يستمر في الطلب حتى ينتهي. وهذا هو ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف هذه الأمة. فإن أحدهم يبلغ من الكبر عتيا وهو لا يزال في الطلب، ولا يقول الإنسان أنا الآن ما أصبحت السمح الأمية لأني تجاوزت الثلاثين والأربعين وهو لا يعرف يكبر عتيا. بل عليه أن يتعلم ويطلب العلم. ومن اللطائف الظريفة أنه في مرة اجتمع أب وابنه وابن ابنه في مدرسة واحدة، الابن وأبوه وجده يدرسون في مدرسة واحدة، وقد شاهدتهم. المسألة الثانية، قال البداءة بالأهم كالأهم، فإن زيادة العلم أهم من ترك ذلك، والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم والجمع بين الأمرين أكبر. موسى عنده قوم يعلمه، فإذا أمكن أن يجمع بين العلم والتعليم فهذا هو الأكثر. وإذا لم يمكن فيبدأ بالتعلم ثم التعليم، لأن الإنسان كلما ازداد من العلم زاد نفعه وخيره للأمة. لكن إذا كان يستطيع أن يتعلم ويعلم فهذا هو الأكمل وهذا هو الأتم، لأن الإنسان يعلم ما علم، يتعلم ويعلم. فإن تعذر عليه التعليم وقت التعلم فليبدأ بالتعلم. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان. قال: ومنها جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن وطلب الراحة، كما فعل موسى عندما اتخذ فتاة، فإنه اتخذ معه شخصا يخدمه، يحمل متاعه ويهيئ طعامه ويرتب طريقة سفره ويخدمه في حاجته، فإن هذا من الأمور الجائزة والمستساغة، لأن أصحاب الأعمال الكبيرة لو أنهم انشغلوا بمثل هذه الأمور لضيعوا النفع الكبير على الأمة. وكونه يتخذ من يخدمه ويقوم بتجهيز بعض أموره ليوفر وقته لما هو أسمى وأعلى وأغلى وأنفع، فإن هذا أتم وأكمل. قال: ومنها أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريد فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له واتخاذ عدته وإتيان الأمر على بصيرة وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة كما قال موسى عليه السلام: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حدودا، لأجل أن يتأهب خادمه ويرتب وسائل الاستعداد لهذا السفر من متاع وراحلة وغير ذلك. فإذا اقتضت المصلحة أن يكون الإنسان معلنا وجهته فلا بأس. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في غالب مغازيه أنه مولي، فإذا كان يريد أن يغزو شمالا اتجه جنوبا، وإذا أراد أن يغزو شرقا اتجه غربا، لكن إذا اقتضت المصلحة أن يخبر بذلك أخبر، كما فعل في غزوة تبوك، فإنه أخبر الناس لأجل أن يتخذوا الأهبة والاستعداد لطول السفر وبعد المسافة والمشقة، لأنه كان زمن الصيف الجو الحار. قال: ومن الفوائد في تلكم الآيات إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان، عندما قال الخادم خادم موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فالشيطان سبب النسيان، وإلا فإن كل شيء يقع إنما هو بأمر الله وقدره. فذكر السبب على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله تبارك وتعالى وتقديره. قال: ومن الفوائد في تلكم الآيات جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب وجوع أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقا، لقول موسى عليه السلام: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، عندما طلب الغداء فلاتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فهذا ليس على وجه التسخط، وإنما هو على من باب الإخبار بالواقع، يقول: نحن تعبنا وجهدنا من كثرة المشقة والسير أيام وليالي طويلة، ونريد أن نستريح ونتغدى. فهذا الإخبار ليس على وجه التسخط، وإنما على وجه الإخبار عن واقع الحال، فلا بأس بهذا. وأما على وجه التسخط فإنه لا يجوز. قال: ومن الفوائد استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريد. فإن الخادم لو كان أبله أو غبي يتعب صاحبه ويشق عليه ويؤذيه، لكن إذا كان ذكيا نبيها فطنا فإنه يريح المخدوم، كما هو حال أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم. خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول: ما قال لي ولا مرة لما فعلت كذا، وقال: ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله على فعلته. هذا يدل على أن أنس رضي الله عنه كان ذكيا فطنا يعرف ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يريد الوضوء يعرف ما يريد، إذا كان يريد أن يجلس في مكان يسبقه إليه، ونحو ذلك من الأمور. وكذلك خادم موسى عليه السلام، فإنه كان يعتمد عليه في ترتيب الأمور، وكان ما كان، وإن كان غلبه النسيان عندما خرج الحوت من المكتر وانساح في البحر، نسي أن يخبر منه، ولما استيقظ من النوم سافر وواصل سيرهما ولم يذكر هذا الموضوع لينبه به موسى. فقطعوا مسافة من الطريق ولما احتاجوا للغداء تذكر أن موسى قد خرج من الزنبيل وموسى نائم وكان الخادم مستيقظا. قال ومنها استحباب إطعام الإنسان خادمه مما كره وأكلهما جميعا لأن ظاهر قوله آتنا غداءنا إضافة إلى الجميع أنه أو أضافه إلى الجميع فإنه يدل على أنه أكل هو وهو جميعا فأكل موسى وخادمه جميعا لأنه قال آتنا ولم يقل آتني غدائي. قال ومنها أن المعية تنزل أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره بقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصب والإشارة إلى السفر المجاوز بمجمع البحرين. وأما الأول فلم يشتكي منه التعب مع طوله. السفر الأول كان يعان عليه ولهذا قبل فقدان الحوت ما تدمر موسى ولا تشكى مع طول السفر وكان يعان على هذا الحوت. أما بعد فقدان الحوت فإنه اشتكى وهذا يدل على أنه لا يعان على السفر الذي لم يكن فيه مصلحة ظاهرة أو أمر فاضل وعبادة لأنهم تجاوزوا محل الخضر كما قلنا في درس النظرة أن مكان الخضر هو المكان الذي ضاعت فيه الحوت. فأعين على السير ولم يتشكى منه فإذا سار بعد ذلك سير هو يعتبر خسارة سير يعتبر غير مفيد لأنه تجاوز المحل وجد منه التعب. وهذا دليل على أن الإنسان إذا اشتغل بعبادة أنه يعان على تحصيلها ويعان على السفر ومن ذلك ما يواجهه الإنسان ويشاهده في أعمال الحاج وسفره في الحج يقطع المسافات الطويلة ويتحمل المشقة والزحام ونحو ذلك ومع هذا تلاحظون ناسا كبارا للسن وقد يمشي أحدهم مسافات طويلة قد يذهب إلى عرفات ويرجع منها على قدميه وهو في بعض المشاوير لا يمشي مستقيم يحتاج إلى سيارة. والإنسان قد يجلس في المطاف أو في المسعى يمشي مدة طويلة الذين يطوفون مثلا في الصفحة في الدور الثاني في الساعة ومع هذا لا يتعب الإنسان ولا يكل. وهذا من عون الله تعالى لعبده على الطاعة. قال ومنها أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا بل هو عبد صالح لأنه وصفه بالعبودية وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم ولم يذكر رسالته ولا نبوته ولو كان نبيا لذكر ذلك كما ذكر غيره. وأما قوله في آخر القصة وما فعلته عن أمري فإنه لا يدل على أنه نبي وإنما يدل على الإلهام والتحذير كما يكون لغير الأنبياء كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ويقول إنه ليس نبي إنما هو عبد صالح وما أوحى الله تعالى إليه إنما هو إلهام وليس عن طريق ملك يرسله إليه، وإنما هو من باب التوفيق والإمهان لهذه الأمور، كما أوحى إلى أم موسى وكما أوحى إلى النحل ونحو ذلك من الأمور. وهذا هو القول الأرجح في هذه المسألة، وإن كان قيل غير ذلك، لكن القول الراجح أنه ليس نبيا ولا رسولا. قال: ومنها أن العلم الذي يعلمه الله تعالى لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، ونوع هو علم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده، كما حصل الفضل قال: وعلمناه من لدنا علما. فهذا ليس مكتسبا، وإنما هو إلهام وتوفيق يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده. قال: ومن الفوائد التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، بقول موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يقول: فأخرج الكلام بصورة المرافقة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا؟ موسى عليه السلام يعرض عليه أن يستفيد منه، وهذا طريقة في طلب التعلم غاية في الأدب، وهكذا يجب أن يكون التلميذ مع الثالث يتلطف في طريقة التعلم والخطاب والمناقشة، وعندما يناقشه في مسألة يكون فيها لطيفا. ولهذا عرض عليه يقول: هل أتبعك، يعني أمشي معك وأسير معك وأجلس معك، على أن تعلمني مما أعطاك الله من العلوم. وهذا سبيل أو أسلوب عرض ومشاورة. قال: وإقراره بأنه يتعلم منه بخلاف ما عليه أهل الجفاء والكبر الذين لا يظهرون للمعلم استقرارهم إلى علمه، بل يدعون أنه يتعاونون هم وإياه، بل ربما ظن أحدهم أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا. فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى ما عنده من العلوم من أنفع شيء للمتعلم. وهذا أسلوب من أساليب التلقي ذكرها العلماء رحمهم الله في آداب العالم والمتعلم. قال: ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه، فإن موسى عليه السلام بلا شك أفضل من الخضر، لأنهم من أولي العزم من الرسل والأنبياء، والخضر ليس كذلك. ومع هذا فإن موسى تواضع لأجل أن يتعلم ممن هو أعلم منه في بعض المسائل، وإن كان موسى أعلم منه في مسائل أخرى. قال: ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة، فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواه، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوهما من العلوم أن يتعلمه ممن ماهر فيه، وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. فيقول إذا كنت أنت من العلماء الأعلام في فن من الفنون، قد يكون الإنسان من المحدثين أو من الفقهاء، لكن بضاعته في النحو قليلة أو أقل، فلا عيب فيه أن يجلس عند معلم نحو ليعلمه النحو ولو كان أقل منه منزلة وعلم، لكنه في النحو أفضل منه، وإن كنت أنت أفضل منه في بقية العلوم فليس عيبا فيك، بل إن هذا من كمالك ونبلك أن تتواضع وتحاول أن تكمل ما عندك من نقص في العلوم لتكتمل. ولو أن الإنسان يتكبر عن تحصيل هذه العلوم بقي على جهله. قال: ومنها إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله جل وعلا عليها، لقوله تعالى: تعلمني مما علمت، أي مما علمك الله، فالله جل وعلا هو المعلم، هو الذي يؤتي الإنسان العلم ويؤتيه الفضائل. فكون الإنسان ينسب العلم لمشتيه والمتفضل به هذا من الاعتراف بنعمة المنعم جل وعلا، فإنه هو الواهب للنعم بأنواعها ومنها نعمة العلم. قال: ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكان علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة لذلك، فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة. ولهذا قال: أن تعلمني مما علمت رشدا، أي الذي فيه رشد للإنسان وخير للإنسان، فهذا هو أشرف العلوم وأنبلها وأنفعها. أما إذا كان العلم ليس فيه نفع فإنه مشغلة. هذا إذا كان مباحا، أما إذا كان يشتمل على حرام فإنه سيكون ضررا. لو أن إنسانا يتعلم الموسيقى أو يتعلم معاملات الربا لينفذها لا ليحذر منها، إن هذا يضر بالإنسان ووقته محسوب عليه. قال: ومنها أن من ليس له قوة الصمت على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك أنه ليس بأهل لتلقي العلم، ومن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول الخضر يعتذر عن موسى بذكر المانع لموسى في الأخذ عنه إنه لا يصبر معه، عندما قال: لن تستطيع معي صبرا، فقال: لن تستطيع علي صبرا، ثم قال في الأخير: ما لن تستطيع علي صبرا. فكون الإنسان يتصبر ويصبر على تحصيل العلم هذا من أجل الصفات ووسيلة لتحصيل معلومات. ولهذا حرم موسى عليه السلام من بقية العلم بسبب عدم صبره، لأن الخضر اشترط عليه في البداية قال: إنك لن تستطيع، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، قال: كيف تصبر على ما لم تحط لي خبرة؟ قال: لا، أنا أصبر، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، لكنه قال في الأرض. عندما ركب في السفينة قام وخرقها، فأنكر عليه موسى قال ألم تكن تتعهد بأنك لا تتدخل حتى أبين لك؟ قال آسف وأعتذر. المرة الثانية دخل القرية وقتل غلام، قال كيف قتلت نفسك هي بغير نفسك؟ هذا أمر منكر وعظيم. قال نبهه، ماذا قلت قبل قليل؟ ألست تقول إنك لا تتدخل؟ قال هذه آخر مرة. ولما دخل القرية وجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فقام وبناه، وأهل هذه القرية بخلاء طلبوا الضيافة منهم ما ضيفوهم، قال الناس ما يضيفوننا وأنت تبني لهم جدارهم بالمجان، خذ عليه أجرة. قال انت هذا فراق بيني وبينك ما تستطيع أن تفكر، وأما المسائل التي مرت فإليك تفصيلها وبينها.